أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نادون الأخ أبو حيدر عشان يعدل الكاميرا، لو تحطها بس عليه. أي مسألة وصلنا؟ مسألة التاسعة ولا العاشرة؟ الثامنة أخذنا. أخذنا الثامنة. المسألة رقم 9. لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء. في هذه المسألة، هل يجوز للشخص إذا الآن بدأ بالتقليد أن يأخذ أحد المراجع الميتين سابقا ويقلده؟ نقول له ما يقدر. حتى الآن في شخص يقول بأنه يريد تقليد الشيخ الطوسي مثلا، نقول له ما تقدر، حتى لو كان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أعلم من كل الموجودين حاليا، ايضا لا يمكن له ان يقلد الشيخ. مسألة 10، يجب البقاء على تقليد المجتهد الميت ان كان اعلم من المجتهدين الاحياء، واذا كان المجتهد الحي اعلم يجب العدول اليه. طبعا هذه المسألة قد تكون خلافية، انه هل يكون المدار مدار الأعلمية أيضا بالنسبة للمجتهد الميت مرجع الميت؟ طبعا إذا توفي المرجع تكليف المكلف أن يرجع إلى أعلم الأحياء، وقلنا بأنه هذا الأعلم الأحياء هو الذي يبين كيفية الرجوع إلى الميت، أنه هل يمكن للمكلف أن يرجع إلى الميت أو لا يمكن. وإذا قال بأنه يمكن الرجوع إلى الميت يحدد دائرة الرجوع، أنه أي دائرة، هل يرجع إلى الميت مطلقا في كل المسائل بحيث يبقى على تقليده، أو يرجع في بعض المسائل ويحدد مثلا بالمسائل التي عمل بها أو بالمسائل التي يتذكرها. على كل هذه الاختلافات الموجودة بين الفقهاء في خصوص هذه المسألة. فإذا عند السيد السيستاني حفظه الله، إذا كان الميت أعلم من الحي، طبعا بشهادة أهل الخبرة من الناس العاديين، في هذه الحالة يجب عليه البقاء على تقليد الميت. فإذا كان الميت أعلم من الحي يجب البقاء على تقليد الميت في كل المسائل، إلا في المسائل المستحدثة يرجع إلى الأعلم الحي. أما إذا ثبت عنده أن المجتهد الحي هو أعلم من الميت، في هذه الحالة يجب عليه العدول إلى المجتهد الحي، ما يبقى على تقليد الميت. مسألة 11، إذا عدل من المجتهد الميت إلى المجتهد الحي فلا يجوز له العدول إلى المجتهد الميت مرة أخرى. هذا المكلف عدل من هذا المجتهد الميت إلى المجتهد الحي، بعدين قال بأنه هل يمكن لي أن أرجع إلى الميت مرة ثانية؟ نقول له ما تقدر، طالما أنك عدلت عن المجتهد الميت فلا يمكن لك الرجوع إليه مرة أخرى. يعني كأنه المدار عندنا، نعم عندنا مدار الأعلمية، وأيضا يصير من المدار مدار الحياة. فالإنسان اللي يقلد الحي ما يستطيع أن يرجع إلى الميت مرة ثانية. طبعا ليش هذا قضية الأعلمية والحياة؟ لأن الفقه متطور، ودائما الإنسان يحتاج إلى أن يوجد شخص معه بحيث أنه يرجع في هذه المسائل. ف طبعا ذاك الذي كان يقلد شخصا ومات يبقى على تقليده طبعا بإجازة من الحي الأعلم. لكن حسب أنه ما دام أنه هذا شيء مطروح فكأن عملية الفقه المتطور مسائل مستحدثة كثيرة، فأنت تحتاج إلى أن ترجع إلى هذا الحي لأنه هو يجاري عصره. فمن هذا الباب نطرح قضية الأعلمية، لأنه الأعلمية قلنا قضية عرفية والشرع أتى وأيد هذه القضية العرفية، فدليل الأعلمية دليل العرف. وقلنا راح نطرح إن شاء الله في بعض المحاضرات عن الخلفية الفكرية في التقليد والأعلمية، نبين هذه المسائل والجوانب المختلفة التي لم تذكرها المسائل الشرعية. مسألة 12، من هو الأعلم؟ لما نقول هذا أعلم، أعلم الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية. إذن عندنا قادر على الاستنباط والأقدر منه على الاستنباط، وذلك بأن يكون أكثر معرفة بالأدلة وبتطبيقاته وبتطبيقاتها بتطبيقات الأدلة من غيره. طبعا في قضية الأعلمية مو فقط في الفقه، حتى في العلوم الحديثة العلوم الدنيوية أيضا، يعني الإنسان حينما يبحث يبحث عن الأعلم، من هو الطبيب الأعلم اللي عنده من ناحية نظرية يعرف الأمراض، مظهر الأمراض، مظاهر الأمراض، التشخيص يكون عنده، يعرف الأدوية التي تعالج هذه الأمراض. مو فقط هذا من ناحية نظرية، يعلم أن هذا الشخص المريض حينما يأتي إليه يعرف كيفية تطبيق المعلومات على الواقع الخارجي. فكل ما الإنسان عنده قد يكون من ناحية نظرية هو أعلم الموجودين، لكن مو فقط ننظر إلى الناحية النظرية، قد الإنسان عنده ذاكرة قوية يستطيع أن يحفظ كثير من المعلومات، من ناحية نظرية عنده كثير من المعلومات، ولكن من ناحية التطبيق ما عنده هذه القدرة. فإذن هناك مزج بين الناحية النظرية والناحية العملية عند الأعلم، يعرف الأدلة ويعرف تطبيقات الأدلة. والآن مثلا في المدارس هذا واضح، هذا الطالب اللي دائما يطلع الأول عنده يحفظ مثلا من نظريات الرياضيات، لكن لما يأتي إلى الامتحان تحس أنه يعني يحصل على الدرجة النهائية. مو فقط يعني قد يكون كل الطلبة حافظين نفس المعلومات، ولكن في التطبيق هذا الطالب الذي يحصل على الدرجة النهائية عند الناحية التطبيقية في المعلومات، وهي طبعا قضية فنية عند الإنسان أنه يعرف كيف يطبق هذه المعلومات. هذا المهندس الذي تذهب إليه لبناء العمارة لبناء البيت حينما يرسم الخريطة عنده نوع من الفنية، درس مثل المعلومات كثيرة هو وغيره. لكن تجد أن الناس يتجهون حينما يريدون أن يبنوا البيت يقولون منه أحسن مهندس معماري يقدر يرسم لي الخريطة، فيروحون لهذا الشخص. ففي القضايا الدنيوية أيضا الإنسان يسأل عن الأعلم، كذلك في القضايا الشرعية عندنا أيضا السؤال عن الأعلم. فالقضية الأعلمية مو أمر طارئ على الدين، هي قضية عرفية موجودة والدين يأتي ويؤيد هذه القضية العرفية. وقلنا أحكام الدين نوعان من الأحكام، أحكام تأسيسية الدين بنفسه يؤسس مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، وعندنا أحكام هي تتبنى ما يتبناه العرف، فما يكون فيها الجانب التأسيسي وإنما تؤيد ما تتبناه العرف. طبعا لما نقول تتبنى الأشياء التي يتبناها العرف نحتاج إلى دليل شرعي على أن الدين يؤيد هذه القضية العرفية. الدين ما يأخذ أي قضية عرفية، هناك بعض القضايا العرفية الدين يؤيدها، بعض القضايا العرفية الدين ما يؤيدها، يعني يرفض هذه الأعراف التي تكون من هذا النوع. فإذن مو كل قضية عرفية نقول ما دام أن هذه القضية عرفية الدين يؤيد هذه القضية العرفية، حتى هذه القضية العرفية الدين لابد أن يكون فيه دليل على تأييد هذه القضية العرفية. وهذه القضية العرفية لابد أن تكون موجودة في قصر المعصوم عليه السلام، والمعصوم عليه السلام يؤيد هذا القضية العرفية، هذا اللي يسمونها بالسيرة العقلائية إذا سامعين هذا المصطلح. فالآن أكو كثير من السيرة العقلائية العرف عند كثير من الأشياء، لكن الدين ما يؤيد هذه القضايا، فنحتاج إلى دليل على أن الدين يؤيد مثل هذه القضايا العرفية. فإذن الدين فيه أحكام تأسيسية وفيه أحكام يسمونها أحكام إمضائية، يمضي ما عليه الناس وما عليه العرف. فالقضية الأعلمية هي من القضايا الإمضائية، مو أن الدين أتى بشيء جديد. لذلك إذا نبي نناقش قضية الأعلمية إن شاء الله إذا صار في مجموعة المحاضرات عن الأعلمية أبين لكم كيف يمكن الاستدلال سواء بالعقل على قضية الأعلمية أو بالعرف أو بالروايات، أيضا عندنا مجموعة من الروايات في قضية الأعلمية، وإن شاء الله إذا صار البحث نتناول مثل هذه النقاط. كيفية الرجوع أو كيفية تعيين الأعلم، لأن لما نقول القضية الأعلمية قد يقال بأنني ما أستطيع أن أصل إلى الأعلم، ما أقدر أوصل. فعندنا خطوات، أنه نرجع في تشخيص الأعلم إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة الموجودين في الحوزات العلمية حينما كانوا يدرسون في الحوزة. هذا الطالب الموجود من البداية يعرفون أن هذا الطالب فيما بعد سوف يصل إلى مقام الاجتهاد، يعني مو أنه الشخص فجأة يصير مجتهد، أكو عنده سيرة تاريخية، هذه السيرة التاريخية موجودة عند كل عالم من العلماء، كل طالب من الطلبة الذين يدرسون في الحوزات العلمية. اسأل عن تاريخ هذا الطالب، الطلبة اللي كانوا موجودين معه والأساتذة اللي كانوا يدرسونه يعرفون هذا الطالب من هو. فحينما يقول بأنه هو مجتهد ما يكون أمر غريب، أكو عنده تدرج في السيرة التاريخية الموجودة عنده في الحوزات العلمية. فإذن مو فقط أنه شخص الآن فجأة يخرج يقول أنا مجتهد، لابد أن يسأل عن تاريخه العلمي السابق ما هو، حتى نعرف أنه هذا يستطيع أن يبلغ درجة الاجتهاد أو لا يمكن. فإذن الرجوع يكون لأهل الخبرة الموجودين في الحوزات العلمية سواء مجتهدين أو أصحاب الفضيلة اللي عندهم علم ويعرفون العلماء المختلفين، وهم يستطيعون أن يعرفون فلان مجتهد فلان غير مجتهد، يستطيعون أن يقولوا هذا. فإذن الرجوع يكون إلى أهل الخبرة، هم الذين يعينون من هو الأعلم من المجتهدين، ويستطيعون أن يعينوا من هو المجتهد، هل هذا بلغ درجة الاجتهاد أو لم يبلغ درجة الاجتهاد. طبعا قد يقال بأنه الناس شلون، هل نستطيع أن نرجع إلى الناس في تعيين الأعلم؟ نقول نعم، ولكن بشرط أن يكون ما يوجد عند الناس هو انعكاس لما هو عند أهل الخبرة. يعني إذا كان الناس عندهم شياع في مجتهد معين، نقول هؤلاء الناس كلامهم ماخذين من العلماء من أهل الخبرة أو لا. إذا كان من أهل الخبرة يمكن أخذ كلامهم، أما إذا لا ما عندهم علاقة بأهل الخبرة بأن هذا مجتهد، في هذه الحالة كلام الناس ما له قيمة. فإذن كلام الناس قيمته بقيمة كلام أهل الخبرة، هم اللي يعينون هذا المجتهد الأعلم. فإذا كان كلام الناس انعكاس لكلام أهل الخبرة هذا الكلام يمكن الأخذ به. إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.